أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مبارك عليكم شهر رجب الأصب، وبلغكم الله نهايته بالأمن والإيمان، وبلغكم الله شهر رمضان من غير نقصان في الأديان ولا الأبدان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. ونبارك لكم مواليد الأئمة الطاهرين في هذا الشهر الشريف، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وجيرتهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا في تصوير الجو العام للشبهة، وقلت إن الشبهة ينتج عنها الضربة الإعلامية الاستباقية التي يكون ضررها مكلفا باهظا باعتبار عرضية انطلاقها، فتنطلق على عموم المستمعين، وليس المستمعون بالضرورة قادرين على تفنيدها والالتفات إلى خطورتها. فكان علم الكلام دواء طبيا نفسانيا دينيا حواريا لإزالة الشبهة من جهة، ولمعالجة آثارها من جهة أخرى. سؤال على البال: كيف تفسر الروايات الصادرات منهم عليهم السلام بالنهي عن الخوض في علم الكلام؟ ورد عدة من الروايات تنهى عن علم الكلام، تنهى عن المناظرة، تنهى عن الخوض في علم التوحيد وعن العلم الأصولي الآخر. كيف تفسر هذه الطائفة من الروايات المتكاثرة؟ أقول بادئ ذي بدء، ورد كم هائل متضافر متواتر في الحث عليه، وتقدمت الإشارات إليه، مدح لبعض الأصحاب، استفزاز لبعضهم الآخر، استنهاض للصنف الثالث، و تكاثرت رواياتهم عليهم السلام منهم في كيفية علم الكلام وتعليمه. فالصادق عليه الصلاة والسلام له مناظرات عدة، وقد ألف الأعلام في رواياتهم عليهم السلام كتبا خاصة كالتوحيد وكتاب الأصول من الكافي وسواه وسواه، وهو كثير، كعيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، ومجاميع رواياتنا في فنون الكلام وفنون المحاورة في علم الكلام كثيرة جدا. وقد ألف الأعلام أصحاب مجاميع الروايات، وقد ألف الأعلام أولئك كتبا فرقوا فيها بين الأصول والفروع، والكافي خير شاهد على هذا، فله كتاب الأصول من الكافي يعنى بالتوحيد والنبوة والإمامة وفروع تلك الأمهات، وله كتاب الفروع من الكافي وفوق هذين الروضة، وهو ما تشتت مروياته في أبواب عدة. أقول كيف نجمع بين هذين الصنفين الكريمين من الروايات؟ جمع الأعلام بينهما وفسر الأعلام المراد من النهي على تفسيرات، بل أزيد ولعن الله يزيد، إن الروايات الناهية هي تبين المراد من نهيها. مثلا صنف من الروايات علمنا كيف نناقش ونهانا عن الخوض في أمور، هذا لا يعني الخوض عن علم الكلام. أعيد: لما تطلق الشبهة أو يسأل السائل منا ينبغي معرفة الفوائد التي تقدمت الإشارة منا إليها، معرفة المخاطب، معرفة السائل، معرفة قدره العلمي، معرفة منشئه في سؤاله، عن عناد وإلحاد، عن استفسار وتعلم، عن جدلية ومغالطة، عن اشتباه ومسموع، عن 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 فيأتي الجواب موافقا للسؤال وعلى قدر السائل. فلو أن سائلا أطلق سؤالا مغلوطا فلا تمضي معه في النقاش، ولو نهيتك أنا عن الخوض فيه هذا لا يعني أني نهيتك عن الخوض في علم العقيدة. مثاله: مرة أراك تناقش فأقول فلان بهذا الموضوع لا تتكلم. هذا ليش بهذا الموضوع لا تتكلم؟ إما لأنك ضعيف فيه، إما لأن السائل لا يفهمه، إما لأن الأسلوب مغلوط، إما لأن الأمر شبهة، إما لأن في الأمر مغالطة. إذن لخصوصية ما أنهاك. مثاله: ورد كم من الروايات في النهي عن النقاش والخوض في الذات الإلهية. ممنوع النقاش في الذات الإلهية، مش في أحوالها، مش في صفاتها، مش في أفعاله عز وجل. الذات الإلهية في ماهيتها لا ماهية له، في أجزائها العقلية لا أجزاء له. ناقش فيما عرفت عن واجب الوجود عز وجل، ولا تناقش فيه لعدم الإحاطة، لعدم القدرة، إذن لعجز في المتكلم والسائل، لا لأن السؤال غير مشروع. فناقش في الوصول إلى الله، اعرف الآثار الصادرات عنه عز وجل. والنهي في مثل هذا الموضوع نهي بالخصوص لا نهي بالعموم. مثال آخر: لو نهيتك عن النقاش والاستمرار فيه في جواب من قال هل الله موجود؟ أقول لا تمضي معه، لا خوفا من السؤال ولا خوفا من السائل، ولا لأن الموضوع غير مشروع وأن السؤال غير شرعي، لا، لأن السؤال مغلوط فلا تمضي به. قل هل الله موجود؟ قل هل الكون موجود؟ يقول بلى. قل فهل يعقل وجود موجود بلا موجد؟ يقول لا، وكل العلوم ووحدات القياس العلمية تنفي إمكان حدوث شيء موجود من لا وجود. تم السؤال. مثلا كالنهي عن النقاش في القرآن الكريم، مثلا هذا ليس لتفسير الآيات وليس لفهم المراد الرباني، إنما لعدم اطلاع المسؤول المجيب على تفاصيل الكتاب العزيز، والكتاب الكريم فيه بيان هائل من الله عز وجل، وقد أودع الرب عز وجل فيه كل مراداته، لكن جعله توأما لمترجمين معصومين عليهم الصلاة والسلام. فالآية موهمة في مرادها وفيها متشابهات، والقرآن نص على هذا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لما ينهاك الإمام عليه السلام عن الخوض في القرآن قد يكون لضعفك لا لأن السؤال غير مشروع، كما ورد عن الإمام الزعيم أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحاججهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، لكن حاججهم بالسنة. وفي بعضها يفند الإمام عليه السلام سبب عدم الخوض في العلم القرآني، يقول لأن فيه مطلق ومقيد، لأن فيه محكم ومتشابه، لأن فيه عام وخاص، لأن فيه مطلق، لأن فيه إذن والقرآن يفسر بعضه بعضا، فمن ذا الذي يحيط بالقرآن الكريم؟ نعم، القرآن فيصل في النقاش لأهله، للاختصاصيين، ولا تصل النوبة في التطاول على فهم القرآن الكريم من كل أو من جل أو من عادي الناس، حتى يصح المثال المتدني في أن أحدا سأل أحدا عن زمن اختراع السيارة، زمن ابتكار السيارة، متى ابتكرت السيارة يا أخ حامد؟ كان يظن أنه سيجيب في سنة 1700 وكسور 1600 وكسور 1800 وكسور 1900 وكسور، فإذا به يقول نعم السيارة قديمة الصنع جدا. قال متى؟ قال من زمن النبي يوسف عليه السلام، حيث قالت الآية الشريفة: فجاءت سيارة فأدلوا، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، جاءت سيارة. إذا قافل السيارة هذا من الجهل غير المعذور فيه صاحبه، ومن التطاول الوقح على غير فنه. إذا أقول في مثل هذه العبثية سقط كثيرون. إذا وصلت الأمور إلى مثل هذا فإن كثيرين من المدعين للعلم أيضا وقعوا في الآيات الشريفة لجهلهم بها، لا عربيتهم كافية ولا فهمهم في لغة العرب كافية كاف، ولا الالتفات إلى مضامين الكتاب العزيز أيضا. وألفت عناية المستمعين إلى كيفية استفادة المعنى من نص الله عز وجل في مراجعة علوم الاختصاص في هذا، كعلم الأصول وأبحاث المفاهيم وكيفية الاستدلال، فإن الدلالة اللطيفة هناك تبحث، تسمى دلالة التنبيه والاقتضاء والإشارة. فإن القرآن نزل بالعبارة والإشارة، فالعبارة لعامة الناس والإشارة لأهل الاختصاص. أقول ليس النهي عن الخوض في كتاب الله عز وجل في كل شيء لكل أحد، إنما هو عن أشياء لأناس. وإلا هذا ابن عباس رحمه الله كان المناظر الأول في الكتاب العزيز، وقد نصح أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عدة من أصحابهم في تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنهم أهل اختصاص. إذن لما ورد النهي منهم عليهم السلام فينبغي أن يفسر ليعرف لماذا. فقد يكون النهي لصنف من الناس، وقد يكون لموضوع بالخصوص، وقد يكون لقصور في الطرف المقابل، وقد. لهذا نقرأ بعضا من الروايات الناهيات لنعرف وجهة النهي وسبب النهي. وقد اعتنى علماؤنا الكرام يرحمهم الله قدس الله أسرارهم بنقل هذه الروايات وتوجيهها، كالشيخ المفيد، هذا الشيخ العلم الذي عد المناظر الأول في أيامه بل إلى يومنا يرجع إليه ويخضع لديه في كل الفنون أو في جل الفنون. ومن أوائل هذه الفنون التي برع فيها رحمه الله وأدلى فيها بدلو مليء كان علم الكلام. الشيخ المفيد له كتب في العقائد وله مقالات عقائدية. الشيخ المفيد الذي مضى على أيامه الغراء قرابة 1000 عام، وهو للتو حي شاهد في كل المحافل العلمية، نقل روايات المنع وألف في علم الكلام، حيث وجه المراد منه. قال المؤلف الكريم: قد جاء في بعض الأخبار النهي عن الخوض في المجادلات العقائدية، وفي بعض آخر النهي عن الكلام في الذات الأحدية، يعني في معنى الله عز وجل، مش حول الله وعن صفات الله وعن أفعاله. فتوهم البعض من ذلك حرمة علم الكلام وأنه علم منهي عنه. توهموا أن الإمام لما قال لا تناقش في الذات الإلهية، لا تناقش في التوحيد، لا تناقش به، فهم منه جهلا بأن الإمام ينهى عن علم الكلام، ولكنه فهم خاطئ ناتج عن قلة التدبر وعدم المراجعة في سائر رواياتهم عليهم السلام. وطبعا ما تقدم معنا يكفيك في الحث على علم الكلام. والناظر في الروايات يدرك أن لهذا النهي وجوها عدة، يعني له تفسيرات لماذا نهى الإمام عليه السلام. من نظر في روايات نهت عن علم الكلام سيعرف وجه النهي، لأنه قد يكون نهي لشخص كما سيرد معنا، وقد يكون نهيا عن موضوع خاص، وقد يكون نهيا في مقابل هذا السائل، وقد يكون نهيا للتقية، وقد يكون نهيا للخوف، وقد يكون وهكذا. نذكر لك أهمها. 1. موقع التقية الذي كان فيه الشيعة في بعض أنحاء البلاد الإسلامية وفي بعض الأزمات مثل أزمة خلق القرآن. أقول نحن أتباع هذا المذهب الكريم قلة أقلة نعيش في وسط يدين الله عز وجل بمخالفات عقائدية بيننا وبينهم. على كثرة الشراكة بيننا وبين إخواننا المسلمين من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، إلا أنه بيننا وبينهم خلاف واختلاف، ونحن نوصف من قبلهم بأوصاف، بعضها نفتخر بالانتماء إليه وبعضها نتبرأ منه حينما ينسب إلينا بعض المقال العقائدي الفاسد كالغلو وسواه. إذن نحن نعيش في اتهام من قبل كثير من إخواننا، وكان من السهل عليهم أن يتخطفنا الناس من حولنا، ونحن كنا ولا نزال في مطرقة السدان من قبل الحاكمين. ومن شك في هذا فليحفر قصور أمراء المؤمنين، عاملهم الله بما يستحقون. أولئك الأمراء الفاسقون الذين دمروا دينهم وبنوا قصورهم على جماجمنا وعلى جماجم آبائنا والأجداد، على اتهام وعلى ابتزاز وعلى استفزاز نحن من جله بريئون، أما من بعضه فنحن فخورون. يعني لئن قتلنا لتفضيلنا عليا وآل علي فذلك والله الفضل الذي ننتمي إليه ونتبناه، لكن ما ينسب إلينا ونوصف به عادة من الأكاذيب والأباطيل تجعلنا في منأى عن الخوض والمناقشة، لأن استدراج النقاش من بعض الحكام لبعض الشيعة الكرام كان مثارا واتهاما، فيؤخذ الشيعي بالقتل لمجرد النقاش ويلزم بلوازم لا تقال، مثلا كتهمة سب الصحابة اللي كانت ولا تزال قائمة إلى اليوم، وما أسهلها على لسان المتهمين وما أخطرها على رقاب المأخوذين. سب الصحابة، أن الشيعة يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وآله، لا وربك، نحن نقدر محمدا وأصحابه صلى الله عليه ورضي الله عنهم وصلى الله عليه وآله، نقدر أصحابه ونقدس أصحابه ونشركهم في أعمالنا وندين الله تعالى بحبهم وبموالاتهم وبتقديرهم وبالانحناء بين أيديهم، لكن من الصحابة من شهد القرآن عليه بالنفاق، فمن العار أن نسوي بين الأصحاب، ومن الأصحاب من حذر النبي صلى الله عليه وآله من ردتهم بعد موته، فحاشا وكل أن نأخذ بصاع جميع الأتباع، ولا يصح أبدا أن نسوي بين الأدنى والأعلى، ولا يصح أبدا أن نجعل السابقين والتابعين سواء، فلا يصح أن نترضى على جميع من رأى النبي صلى الله عليه وآله المعبر عنه بالصحابة. فهذا القرآن الكريم لعن عدة منهم وخوف من بعضهم، بل وجعل بعضهم أعداء أعداء، قال هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، وهم أصحاب، فما لكم كيف تحكمون. أما أصحابه صلى الله عليه وعلى آله ورضي الله عنهم وحشرنا الله معهم، أما أصحابه الذين حلقوا فوق النجوم، فوربك هم الآباء وهم القدوة وهم الأساس. إذن سب الصحابة هي طريقة غيرنا، هي طريقة معاوية الداهية، هي طريقة معاوية الذي تسلم إمرة المؤمنين زورا وقد لعن والعياذ بالله أمير المؤمنين وشخص علي عليه السلام، فمن سب الصحابة؟ أي صحابة أي صحابة يقصدون؟ وعن أي صحابة يتكلمون؟ عن فاطمة وهي الصحابية وهي البضعة وهي جزء النبي، حيث كان من انتسب إلى فاطمة يقتل، ومن سمى ابنته بفاطمة يتهم. أما علي فقد منعت التسمية باسمه الشريف سنين طوالا، وكان كثير من الرواة إذا أرادوا نقل رواية عن علي عليه السلام لا يستطيعون تسميته، وكانوا يقولون حدثنا الشيخ وحدثنا أبو زينب وحدثنا وحدثنا، يكنى علي عليه السلام بغير كنيته وبغير اسمه الشريف. كل هذا من سب الصحابة، فمن سب الصحابة؟ ومن قتل الصحابة؟ ومن قتل الصحابة؟ ومن قتل عمار بن ياسر؟ ألا اسم معاوية؟ ومن أهان عبد الله بن مسعود؟ إذن من جعل الخلافة بين الأصحاب؟ ومن تبرأ من الأصحاب؟ الشيعة الكرام بيض الله وجوههم، الذين ميزوا كما أراد محمد صلى الله عليه وآله، واتبعوا ميزات القرآن، فميزوا بين منافق وولائي، وميزوا بين صحابي ومن رأى النبي، فرفعنا الأصحاب فوق الأكتاف وفوق الرؤوس. لكن لا نجعل كل من رأى محمدا صلى الله عليه وآله حسن إسلامه، لا نرى من كل من رأى محمدا صلى الله عليه وآله أنه صحابي، بل هذه الصحاح تذكر عيوبا لأصحاب، بل وتذكر كفرا من أصحاب، بل وتذكر ردة ونفاقا من كثيرين. فلتراجع في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، وقد أتيت لكم على نص، على نص واحد من كثير بحق اللصيقة الصديقة المسمات بالصديقة، تلك المعبر عنها بأم المؤمنين عائشة، حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيح مسلم، وقد آذته بقولها أرى ربك يحكم على هواك أو يسارع في هواك، يعني الله سبحانه وتعالى يحكم كما هي عاطفة النبي صلى الله عليه وآله، وأمثالها وأمثالها وأمثالها. إذن سب الصحابة كانت تهمة كافية في القتل لكل شيعي وإلى يوم الناس هذا. نحن نتبرأ ممن سن سب الصحابة، ونستنهض إخواننا من أبناء الطوائف من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى الكريمة أن يتبرأوا ممن سن سب الصحابة، وأن يخرجوه عن الإسلام، وليفاتشوا في سجلاتهم أهو معاوية أو قبل معاوية، وهذه الكتب ناطقة بذلك التاريخ. من الذي شق المسلمين؟ شق عصاهم. من الذي ميز بينهم؟ من الذي جرأ الكل على لعن الكل وجرأ الكل على سب الكل؟ من الذي مد يده على إهانة صحابي؟ من الذي نفى صحابيا؟ من الذي جرأ الناس على الصحابة؟ من الذي ختم أصحاب محمد بين أكتافهم على أنهم عبيد ليزيد؟ من الذي أباح المدينة؟ من فعل كل هذا بأصحاب النبي؟ شيعي يميز بين صحابي منافق وبين صحابي محترم كريم، كما ميز القرآن الكريم ما لكم كيف تحكمون. فلتراجع كتب التاريخ وليوقف على المفاصل في كل الفواصل ليرى أي شيطنة، أي شيطنة هي تلك التي أسست لسب الصحابة. على كل حال، إذن موقع التقية كان محاطا به الشيعة، ويسهل اتهام الشيعي بسب الصحابة وبسواها، فكانت التقية مانعة من الخوض في علم الكلام ومن النقاش في علم الكلام. خذ رواية أنه كتب الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، أنه كتب الإمام الهادي علي بن محمد ابن علي بن موسى الرضا: أنا لفت عنايتكم في توصيف أئمتنا عليهم السلام من بعد الرضا، جميعهم يقال عنهم ابن الرضا، يعني حتى الحسن العسكري عليه السلام وهو الإمام الحادي عشر من أئمتنا يقال عنه حدثنا أبو محمد الحسن بن الرضا، الحسن بن الرضا والجواد بن الرضا والهادي بن الرضا. إذن الرضا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آبائه السبعة وعلى أبنائه الأربعة هو معقد الوصل بين من تقدم من الأئمة ومن يأتي من بعده صلوات الله عليهم. وهذا الإمام الهادي في هذه الرواية منسوب إلى الرضا، كتب الإمام علي بن محمد ابن علي بن موسى الرضا، شوف آخر شيء الرضا عليه السلام، إلى بعض شيعته ببغداد، وبغداد بلدة خليط بين المذاهب الإسلامية يكثر فيها وجود المتخالفين في العقائد الدينية، فكان الشيعة على حذر من غيرهم من إخوانهم من جيرانهم. فكتب الإمام عليه السلام إلى بعض شيعته ببغداد: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة. يعني إذا عصم الله عز وجل الشيعة الكرام من الخوض ونحاهم عن الفتنة والشر فقد عصمهم الله تعالى ووفقهم، وذلك نعمة وأي نعمة. وإلا يفعل فهي الهلكة، أو فهي الهلكة. نحن نرى، الإمام عليه السلام يقول، نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. وما ألطف الكلام النوراني الصادر من الأب الحنون الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. شوف التعبير ما أجمله، شو عم بيقول عليه السلام: إن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. وهذا تعبير لطيف، أحيانا يتقحم السائل ما لا يعنيه فيتعنت المجيب بما لا يعلم، فيكونان معا مربكان للمسألة العلمية. لا المبتدئ بالكلام أراد وأجاد، ولا المجيب أيضا كذلك. هذه فتنة تسمى فتنة خلق القرآن، محنة خلق القرآن، يأتي الإشارة إليها لاحقا. هل القرآن خالق ولا مخلوق؟ الكلام القرآني ذكرناه في أول علم الكلام، فقتل فيه أناس كثيرون في هذا المعنى. اليوم أنا أنصح بعض إخواننا الكرام من الشيعة في تجنب كثير من مفردات النقاش غير المجدي بل والمؤذي، في بعض الكرامات، في تفضيل المعصومين مثلا، في كثرة من أمورنا التي تعتبر مسلكا عمليا كمسائل التطبير وعدة من شعائر الشهيد عليه السلام، أو مسائل التفاضل والتفضيل بين المعصومين عليهم السلام، أو في بعض ما يرتبط في ذات المعصوم وشخصه صلوات الله عليهم، عليكم السلام ورحمة الله. وقد أوضح عدة من مراجعنا الكرام هذا المعنى إلى الشيعة الكرام عموما، ونصحوهم بأن تترك هذه الأمور وأن لا يخاض فيها، وأن وراء الخوض فيها أهدافا غير نبيلة. وقد صدق فيما قال عدة من مراجعنا يوصون في مواسمنا بالاجتناب عن مثل هذا الخوض، لأنه يؤدي إلى اصطفاف قبيح في الشارع، يؤدي إلى استتار، ويؤدي إلى إخفاء ما وراء مثل هذه الكلمات. إذن النهي عن الخوض في كثير من النقاشات أحيانا يكون نهيا أبويا ونهيا إرشاديا. على كل حال، مثال آخر: إن النهي كان لطائفة لا تحسن الكلام، يعني ورد عدة من الروايات تنهى عن الكلام، فيقول إن النهي كان لطائفة لا تحسن الكلام فيخشى انحرافها بإقامة الحجة الباطلة عليها. يعني تخيل أن تنتدب أيا منا للنقاش والخوض في أخطر الأمور. كلا. كمثال، روي عن الصادق عليه السلام أنه نهى رجلا عن الكلام وأمر آخر، فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك، نهيت فلانا عن الكلام وأمرت به هذا؟ ليش تنهى فلان وتنتدب آخر؟ فقال عليه السلام: هذا أبصر بالحجج وأرفق منه، يعني هذا يجيد ما يريد، وذاك يسقط كما يسقط السائلون، فلاه قادر وله متمكن، فيضر كما ينضر، بل ويضل كما يضل أحيانا. إذن لا يجوز لكل أحد التعدي على غير اختصاصه، على غير اختصاصه. قال الشيخ المفيد رحمه الله، الشيخ المفيد هو شيخ الطائفة وعلم الأعلام في أيامه، وكان بغداديا عراقيا يسكن تلك الدور، ويأمه العلماء من كل صوب، بل ويتتلمذ عليه كثير من غير المذهب الشيعي. أقول الشيخ المفيد كان رأسا وكان علما وكان أبا وكان وجها للطائفة في المسلمين، وكان محترما بين عشائر وقبائل تلك البلاد. وما أضحكني من ألم وما هزني من شعور عليه رحمة الله عليه، أن أحد المؤرخين لفترته وأحد المترجمين لأيامه وزمانه، بعد أن أتى على صفاته وأنه مجده مادحا وذكر بعض ما فيه من صفات، قال: أراح الله المسلمين منه يوم كذا فمات في بغداد. أراح الله المسلمين، حقد إلى حسد وخصة معدن. أقول: ما هذا القلم الحاقد من هذا القلب الحاسد؟ إنه بعد توصيف الشيخ قدس الله أسراره يقول: أراح الله المسلمين منه يوم كذا وسنة كذا. ومن ألطف التوصيفات أن يوصف عالم من علمائنا كالشيخ المفيد رحمه الله بأنه قوي الحجة، قوي البيان، محترم البرهان، بس لا يناقش لأن عقائده فاسدة. قريب غرابة. على كل حال، قال الشيخ المفيد رحمه الله في ذيل هذه الرواية، هذه الرواية التي أمرت أحدا ونهت أحدا: فثبت أن نهي الصادقين عليهم السلام عن الكلام إنما كان لطائفة بعينها لا تحسنه، يعني لشخص بالخصوص، هو هذا لا يعرف الكلام وفن الكلام، فلا يخوض فيضل كما هو مضر، ولا تهتدي إلى طرقه، وكان الكلام يفسدها، والأمر لطائفة أخرى لأنها تحسنه وتعرف طرقه وسبله. بعد من الأهداف أو من المحامل لهذه الروايات أن النهي عن الكلام في إثبات أصول مغايرة للأصول التي جاءت في تعاليم أهل البيت عليهم السلام. مثاله: ففي رواية يونس بن يعقوب رحمه الله: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك، إني طبعا أبو عبد الله على إطلاقه من؟ الصادق عليه السلام، وإن كانت هي كنية له وللشهيد عليه الصلاة والسلام، لكن في باب المروي والحديث والفقه المتبادر إليه الصادق عليه السلام، وهو السادس من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم جميعا. جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، يعني هذا بصح وهذا ما بصح، هذا يقدر الله عليه وهذا لا يقدر الله عليه، هذا يجوز وهذا لا يجوز، مثل ما بتمرق بعض المصطلحات، هذا مما لا يجوز على الله عز وجل مثلا، لا المعصوم لا يفعل هذا، لا يقدر على فعل هذا، أو أن الله عز وجل لا يتمكن من فعل هذا. أقول: وهذا لا ينساق وهذا لا ينسى وهذا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله، وهذا التعبير الأخير مر حر إلى اليوم، لا نحن لا نعقل من الدين هذا، أصلا لا يصح من الإسلام أن يفتي بكذا، أو مثلا هذا الأمر غير معقول، قل: لا أعقله، أنا لا أتعقله، لكني أتعبد به، كثرة هي الأمور التي تجهل حقائقها حتى إذا ما جد الجد وتمرست بفنها عرفتها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. يعني التعبير من الإمام عليه السلام يقول: كيف ميزوا فيما يجوز وفيما لا يجوز، ما يصح وما لا يصح، ما هو حق وما هو باطل؟ ما هي الميزات التي تجعل هذه الأمور سليمة وغير سليمة؟ قال أنا نهيتهم لأنهم آرائيون، شخصانيون، اجتهاديون، لا يأخذون من الإمام عليه السلام، فنهيتهم. الأخير، إن النهي عن الكلام في الله عز وجل إنما يختص في النهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه وتجويزه في حكمه. أقول الكلام في التوحيد أصل الأصول وأشرف المسائل وأشرف الموضوعات، لكن الكلام في الذات الإلهية كيف هو يؤدي بك إلى التجسيم وإلى التشبيه؟ وطالع كتب المسلمين لتجد أن النملة لو تخيلت الله لتصورته له قرون، لتخيلته مثلها، كما هو رب بعض المذاهب الذين جعلوه وأسفي عليه بساق واحدة وله عيون عدة، وأنهم شبهوه بآدم وببني آدم. ومن لطائف التعبير أن رواية رواها الفريقان يقولون فيها: مر نبي على اثنين يتخاصمان، فشتم أحدهما الآخر، فقال له النبي: أتسبه، أتشتمه، أتقبحه وقد خلق الله آدم على صورته؟ شو بيعني هذا الحديث إنه آدم على صورة الله؟ لا والله، آدم على صورة هذا المسبوب، كيف تقبحه؟ هذا كجده آدم. إذا على مثل هذه الظواهر تبنى العقائد، فيؤخذ الرب عز وجل بالأجسام، وتصل الأمور إلى معتقدات البعض. أما الكلام في التوحيد ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور به ومرغوب فيه، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متضافرة. هذا، ولم يزل الأئمة عليهم السلام أنفسهم يناظرون في دين الله ويحتجون على المخالفين، وهذا ما ذكرناه في بداية هذه المحاضرة، وأعداء الله من الزنادقة والملحدين، ويشرحون المسائل الاعتقادية لأصحابهم وطلاب الحق واليقين ما استطاعوا وسنحت لهم الظروف، وفي ذلك ما يزيل كل إيهام حول ضرورة علم الكلام من جهة، وحول مرتبته وشرفه وأهدافه ونبله وقدس التعلم فيه. وقد دونت مجاميع حديثية ضخمة في مناظرات الأئمة عليهم السلام، واحد منها كتاب الكافي لمؤلفه الكريم الشيخ الكليني محمد ابن يعقوب، أحد المحمدين الثلاثة قدس الله أسرارهم. كتاب الكافي في جزئيه الأولين أصول، وكله في أصول الدين، ككتاب الكافي لمحمد بن يعقوب رحمه الله. كتاب التوحيد للشيخ الصدوق قدس الله سره، وهو محمد الثاني، وهو أحد المحمدين الثلاثة أيضا، صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه رحمه الله. وكتاب عيون أخبار رضا له أيضا، يعني للصدوق قدس الله سره، وكتاب الاحتجاج للطبرسي رحمة الله عليه، وكتب الشيخ المفيد وأمثاله. وقل ما تجد عالما من علمائنا الموجهين الذين كانوا في صدارة الأمر والفتية، قل ما تجد عالما من علمائنا ما ألف في العقيدة وما ألف في علم أصول الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.